اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن مكانة المرأة في الشريعة الإسلامية. في الأسبوع الماضي بدأنا الحديث عن مسألة التفاوت والمساواة فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية بين الرجل والمرأة، وأنتم تعلمون أن هنالك كثير ممن يدعي بأن الإسلام لم يحقق المساواة السليمة والدقيقة بين الرجل والمرأة. في آخر الأسبوع الماضي تساءلنا عن معنى المساواة التي يعنيها هؤلاء الناس، فإن كانت المساواة التي ينشدونها ويتحدثون عنها هي المساواة الحرفية، بأن يصب الشارع جل جلاله كلا من الرجل والمرأة في قالب واحد من حيث المظهر والوظيفة والخلق والأنشطة والهواية والقدرات وما إلى ذلك، فهذا الكلام لا يمكن أن يسمعه أي عاقل، بل لا يمكن أن يقوله أي عاقل، لأن مثل هذه المساواة كما قلنا لا توجد إلا عن طريق المخارط الآلية التي تحقق هذا النوع من التشابه الحرفي والمساواة الشكلية التامة ظاهرا وباطنا. وإن كان المراد بالمساواة عبارة عن إخضاع كل من الرجل والمرأة لموازين عدالة واحدة بحيث يكون الكل مستطلين بظل حقوق واحدة وواجبات واحدة لا يعلو طرف على طرف، فهذا من فرضت به الشريعة الإسلامية عن الأنظمة الأخرى، وسنجد برهان ذلك في الأحاديث التالية التي سنشرحها. طبعا عندما يتكلم هؤلاء المفتئتون على الإسلام والذين يعتزون بعبوديتهم للغرب يطرحون لنا مشكلات، يزعمون أن هذه الأمور هي شاهد على أنه لا توجد مساواة بين الرجل والمرأة في ظل الشريعة الإسلامية، مثل مسألة القوامة، مثل مسألة الميراث، مثل مسألة الشهادة، مسألة الحجاب. هذه هي الأمور التي يجعلون منها برهانا على أن الإسلام لم يحقق المساواة المنشودة بين الرجل والمرأة. ونحن سندرس هذه النقاط كلها كما رسمتها الشريعة الإسلامية وكما هي موجودة اليوم في الغرب، ولسوف نجد من خلال ما سندرس بدقة أن الشريعة الإسلامية هي التي وضعت المرأة في حصن منيع من الكرامة والسمو، وحققت أدق معاني المساواة بين الرجل والمرأة، وأن الغرب هو الذي دفن المرأة في قبر من المهانة والإساءة والظلم، ولكن دفنها ضمن هالة من الأضواء الساطعة والغزل الكلامي والخداع من البهرج اللفظي. نعم، دق الغرب الطبول على هذا كله أثناء دفنه للمرأة في أسوأ قبر من المهانة والإساءة. وسنجد هذا عندما سندرس هذه الأمور تفصيلا. أول هذه الأمور القوامة. طبعا القوامة أساسها قول الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. في الناس اليوم من يقول إن هذه القوامة التي ميز الله بها الرجل وأخضع المرأة لسلطانها، أي لسلطان هذه القوامة، دليل واضح على أن الإسلام أجحف بحقها، كما أنه شاهد واضح أيضا على غياب المساواة بين الرجل والمرأة ما دام أن الإسلام قد جعل القوامة للرجل دون المرأة. هذا ما يقوله المفتئتون على الإسلام، ونحن نصغي السمع إلى هذا الكلام ونتساءل هل هذه الدعوة صحيحة. لكي نجيب بدقة علمية ينبغي أن نتساءل أولا عن معنى القوامة التي يعنيها بيان الله عز وجل والتي تعنيها اللغة أولا، ثم ينبغي بعد ذلك أن نتساءل عن السبب في أن الله سبحانه وتعالى وكل هذه القوامة إلى الرجل ولم يجعلها نصيبا للمرأة. فنبدأ بالمسألة الأولى، ما هي القوامة؟ القوامة في اللغة العربية وفيما يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى هي الإمارة والإدارة في المنزل. الرجال قوامون على النساء، كلمة القوامة تعني الإمارة ومن ثم الإدارة. تقول فلان قوام أو قائم على أمر هذه الدار، هذه المؤسسة، هذا المعهد، هذا المكان، يعني إليه إمارتها وإليه إدارتها. هذا هو معنى القوامة. وواضح أن كلمة الإمارة تستلزم الإدارة، فمن كانت إليه الإمارة لا بد أن تكون أيضا إليه الإدارة، هذا شيء واضح. هذا الكلام مفهوم. تعالوا نتساءل، ما هو مصدر تطلع الشارع إلى إيجاد قوامة في المنزل بقطع النظر عن كونها للرجل أو للمرأة؟ لماذا يتطلع الشارع جل جلاله إلى إيجاد قوامة، وقد عرفنا معنى القوامة، في المنزل والدار؟ مصدر تطلع الشارع إلى هذا هو شيء واحد، هو أن الشارع جل جلاله ألزم عباده بالنظام في حياته، ورباهم على أن يبتعدوا عن التسيب والفوضى، وأن يلتزموا نهج النظام في كل شؤونهم وتقلباتهم، بدءا من أدق العلاقات وأبسطها الاجتماعية إلى أوسعها فأوسعها. واضح، الشريعة الإسلامية تأمر المجتمع الإنساني بأن لا يكون فوضويا بل بأن يكون نظاميا. وإذا قرأتم أحكام الشريعة الإسلامية وما يسمى الفقه الإسلامي فلسوف تجدون أن كل هذه الأحكام تدور على محور واحد، هو محور النظام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا اجتمعنا ثلاثة أشخاص لا أكثر أن نؤمر واحدا من بيننا في عمل، في سفر، في مشروع، في أي مهمة. نعم، هكذا يأمرنا الإسلام على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي البيهقي والإمام أحمد والحاكم في مستدركه والدارقطني من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم، إذا كان ثلاثة لا أكثر في سفر فليؤمر أحدهم، يعني يمتنع على هؤلاء الثلاثة إذا كانوا سائرين في سفر ويقاس على سفر أي مشروع آخر أن يسيروا هكذا سائرين، لا بد أن يؤمروا واحدا منهم. ويروي أبو داود هذا الحديث ذاته بالسند ذاته عن أبي هريرة بلفظ: إذا خرج ثلاثة فليؤمر عليهم أحدهم. ما الفرق بين النصين؟ الأول في سفر، الثاني ما في سفر، الثاني أعم. إذا خرج ثلاثة بأمر ما فليؤمروا أحدهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الثلاثة وربما كانوا أكثر إذا لم يكن فيهم أمير فعلاقة ما بينهم ستكون علاقة فوضى، والإسلام دين النظام، لذلك ما ينبغي أن يكون كذلك، ينبغي أن يؤمروا عليهم أحدهم. ولاحظوا من كلمة أحدهم، فليؤمروا أحدهم، ماذا نلاحظ من كلمة أحدهم؟ أن المهم أن يكون بينهم من يكون أميرا عليهم ويدير شؤونهم، ولا يشترط في هذا الأمير أن يكون أفضلهم، وإلا لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فليؤمروا أفضلهم، فليؤمروا أقدمهم سنا، فليؤمروا أعلمهم، ما قاله، فليؤمروا أحدهم. المهم أن يكون هنالك نظام، والنظام لا يتقوم إلا بوجود أمير يدير الشؤون، ولا يشترط أن يكون هذا الأمير أفضلهم قط. فإذا كان الشارع يتشوف إلى أن يكون ثلاثة فقط منظمين، فما بالك بالمجتمع، ما بالك بالخلية الأولى التي يتكون منها المجتمع، ألا وهي خلية الأسرة. شيء طبيعي وضروري أن ينطبق أمر رسول الله على الأسرة: إذا كنتم ثلاثة فأمروا، أو إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا. إذن عرفنا الحكمة من هذه الإمارة، والآن نسأل: هذه الإمارة هل يشترط فيها أن يكون الأمير أو المدير للشؤون أو صاحب القوام هو الأفضل عند الله؟ إطلاقا. كثيرا ما يكون المأمور أقرب إلى الله من الأمير، كثيرا ما يكون الإنسان الذي يدير شؤون المجتمع أبعد عن الله سبحانه وتعالى من الناس الذين يتلقون من هذا الإنسان الإدارة والتنبيه والتوصيات وما إلى ذلك. عرفنا من هذا أولا هوية القوامة في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، عرفنا إذن أنها قوامة رعاية وإدارة وليست قوامة تسلط ولا قوامة استغلال لهذه الوظيفة من أجل ظلم، معاذ الله. هذا أول ما ينبغي أن نعلم، هي قوامة ماذا؟ قوامة رعاية وإدارة. ومعنى ذلك أن من إليه القوامة ينبغي أن يكون قلبه مليئا بالرحمة ومليئا بالشفقة، وإلا لن يصلح أن يكون صاحب قوامة في المنزل. هذا الموضوع واضح جدا مما قد أوضحناه وذكرناه. ثم إن ما يتصف به الإسلام من روح النظام هو المصدر الذي اقتضى شرعة وجود قوامة في المنزل وفي الأسرة، وأكبر شاهدا على هذا الذي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دائما النموذج لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، إذن فهو النموذج للقوامة في شخصه في المنزل. فلننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كانت قوامته في المنزل قوامة تسلط، قوامة ظلم، قوامة قهر؟ الجواب سنجده من سلوك رسول الله ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أقواله فأردد لكم وأذكركم بما كنت قد ذكرت مرارا، النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، ويقول أقربكم مني مجالس يوم القيامة، أقرب الناس مني مجالس يوم القيامة ألطفهم بأهله، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول وهو في الأيام الأخيرة من حياته يوصي الناس بأهم أمور الدين، يقول استوصوا بالنساء خيرا، ويكررها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما ننظر إلى واقع حياته وعلاقته بأهله نجد مصداق ذلك في لطف تعامله وفي خدمته لأسرته وفي مظهر الرحمة والشفقة الحانية التي تتجلى في علاقته بأهله. هذا من حيث الفعل، وذاك من حيث القول. إذن هذا هو تفسير القوامة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. نحن لم ندخل بعد في النقطة الثانية وهي الهامة، وهي حسنا لماذا جعل الله القوامة وقفا على الرجل، لماذا لم يجعل القوامة للمرأة أيضا؟ سندخل في هذه النقطة الثانية بعد قليل. المهم أن نعلم الآن أنها قوامة رعاية وإدارة وليست قوامة تسلط وتجبر وظلم. نعم الواقع غير التشريع، هذا التشريع الذي علمنا الله إياه والذي جسده رسول الله في وصايا وفي أفعاله قد يخالفه بعض الناس اليوم، لكن العبرة بما شرع الله وبما علمنا إياه رسول الله أم العبرة بواقع المخالفين؟ طبعا ليست العبرة بالواقع واقع المخالفين، العبرة بما شرعه الله عز وجل. وإذا أردت أن تنظر إلى الواقع فانظر إلى واقع من التزم بأوامر الله. إذن إذا رأيت هنالك إنسانا استغل صفة القوامة التي متعه الله بها أو التي أقامه عليها، إذا رأيت من استغل هذه الصفة فمارس ظلما إساءة تجبرا على أهل زوجته، هل يكون هذا حجة على دين الله؟ لا، بل دين الله هو حجة عليه. كثيرا ما يقال لنا إن زيدا من الناس يذهب في الإساءة إلى أهله إلى درجة الضرب، إلى درجة أنواع من الظلم، إلى درجة الاحتقار والازدراء. والله إن هؤلاء لمجرمون، إلا أن تكون هنالك أسباب كأن تأتي المرأة بفاحشة بينة بجريرة قاصمة تكون بذلك متسببة لعقاب ينزل بها، هذا شيء آخر. ومع ذلك فالعقاب الذي يزيد على درجة التناصح والكلام اللين إنما هو إلى القضاء وليس إلى الزوج بهذا الشكل. نعم، المهم أننا قد نسمع من يسيء القوامة فيمارس ظلما تجبرا إساءة إلى المرأة، هذا ليس حجة على دين الله عز وجل، وغدا يوقفهم الله عز وجل بين يديه ويذيقهم النكال كما ثبت هذا في الصحاح. نعم، الظالم لا يمكن إلا أن يقتص الله عز وجل منه إن في الدنيا وإن في الآخرة. ونحن نعلم من طبيعة الرجال الشيء الكثير من هذا الأمر، الرجل بدافع غريزي عندما يجد أن زوجته لا تشبعه، لا تشبع رغباته الغريزية من حيث المظهر، من حيث الشكل، من حيث الصورة كما يرى في الشارع، فإن نوع من الحدة تنتاب أعصابه، وإن نوعا من الخروج عن المألوف يخشى هذا الإنسان، ومن ثم فهو قد يتكتم في هذا الموضوع. ولكن ماذا يصنع عندئذ؟ يطفئ عصبيته باختلاق أسباب، يطفئ عصبيته باختلاق موجبات بالضرب، بإساءة، بسباب ونحو ذلك. ولو شققت عن قلبه لرأيت أن قلبه يعترف بأن المرأة مظلومة ولم تسئ أي إساءة، لكنه وهو حديث العهد بالرجوع إلى منزله ورأسه ممتلئ بصور شتى لامرأة الشارع، وأنا أسمي المرأة المتبذلة امرأة الشارع، زوجة الشارع يعني، رأسه ممتلئ بصور النساء اللائي هن من زوجات الشارع، وجاء فوجد امرأته بصورة أخرى تتحرك في المطبخ لتهيئ له الطعام، لتهيئ له شرابا، تتحرك لخدمة أولادها، فهي طبعا غير مهيئة في كل وقت، في كل وقت أن تكون مثل زوجة الشارع، فتهتاج أعصابه. ويشفي غليله عندئذ بهذا العمل، لكن لا يقول ذلك لأنه يريد أن يغطي عمله بمعبرة، أسأت بكذا، قصرت في كذا، فعلت كذا، ولو أنها أشبعت غريزته كما يهوى وكما رأى في زوجة الشارع لما عاب عليها لا تقصيرا ولا قال لها شيئا من هذا الكلام. هذا تحليل دقيق لكثير ممن يظلمون نساء، ولا علاقة هذا بالقوام أبدا، بالعكس صفة القوام تقتضي الحلو، تقتضي أن يكون هذا الإنسان رحيما راعيا. أين القوام من هذا الأمر؟ ولذلك ما ينبغي لأحد أن يحتج على الإسلام بمثل هذه الأعمال. وعلى أحدنا، أقول أحدنا يعني نحن الرجال، إذا رأى نفسه مهتاجا أن يستثير عقله إلى التفكير وأن يجلس فيتفكر، هل علي أن أطلب من الزوجة أن تحقق المعجزات؟ إذا كنت أنا أستطيع أن أحقق المعجزات فينبغي أن أطالبها هي. أنت تريد من زوجتك أن تكون ربة أسرة، أن ترعى شؤونك كلها وأن ترعى شؤون أولادك، ثم تريد منها أن تكون أمام ناظرين دائما مثل زوجة الشارع. يا أخي زوجة الشارع لا تبالي لا بأسرة ولا بزوج ولا بأولاد، ولا تدخل في مطبخ لعمل من هذه الأعمال، هي مهمتها عبارة عن شطرين، حياتها كلها منقسمة إلى حالتين. الحالة الأولى أن تجلس أمام مرآتها ساعات الطوال لتضفي على نفسها من زينتها وأسباب فتنة ونحو ذلك. الشطر الثاني أن تخرج إلى الشارع، طبعا أن تخرج إلى الشارع يعني إلى دوائر، إلى أعمال، إلى أي شيء تستغل هذه الأعمال لإبراز مفاتنها أمام الآخرين. هل يمكن لربة أسرة شريفة تخدم الأسرة، تخدم المجتمع أقدس خدمة من خلال بيتها وخلال رعاية أولادها أن تكون مثل زوجة الشارع؟ لا يمكن. إذن ينبغي أن أفكر كيف أحمل هذه المرأة جريرة أمري ليست هي المسؤولة عنه، بوسعي أن أطالبها بهذا كله إذا أتيت يعني بخدم لها وملأت الدار خادمات في المطبخ وفي المنزل ولرعاية الأولاد وما إلى ذلك، عندئذ بوسعك أن تطالبها بهذا كله. لكن هل أنت تفعل ذلك؟ وهل بوسعك أن تفعل ذلك؟ لا. إذن الحياة العملية شيء، والحياة الرومانسية في الشارع شيء آخر. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. هذا الكلام أقوله لكي نبرئ القوامة التي شرعها الله سبحانه وتعالى عن انحرافات بعض الظالمين وبعض المسيئين إلى دين الله عز وجل من الرجال، وربما كان الكثير منهم ممن يلتزمون في الظاهر بالإسلام، لكن هؤلاء ليس حجة على الإسلام، بل الإسلام هو حجة عليه. انتهينا من هذه النقطة، عرفنا القوام وبينا الحاجة إليها في المجتمع أيا كان صاحب القوام. الآن نسأل، كل هذا كلام جميل، لماذا كانت القوامة من حظ الرجل ولم تكن القوامة من حظ المرأة؟ وما معنى قوله سبحانه وتعالى بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم؟ إذن ها هنا كلام واضح يدل على أن الرجل أفضل منه، ولذلك جعل القوامة وقفا عليه ثم قال بما فضل الله بعضهم على بعض. لاحظوا أيها الإخوة كيف أقول بلسان حال المبتهتين على الإسلام. ما الجواب؟ أولا اقرأوا كتاب الله من ألفه إلى يائه، تجدون التقرير المكرر والمكرر والمؤكد الذي يعلن لك أن الرجل والمرأة في ميزان القرب والبعد من الله سواء، لا يعلو رجل على امرأة ولا تعلو امرأة على رجل إلا بالتقوى والعمل الصالح. واسمعوا آيات كتاب الله عز وجل التي تكرر وتؤكد وتكرر وتؤكد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. يقول الله عز وجل أيضا من عمل صالحا، كان ممكن أن يقول فلنحيينه حياة طيبة رأسا، لكن لا، رأسا ركز على المساواة بين الرجل والمرأة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول الله عز وجل أيضا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لعل فينا من يقول هذا كلام إجمالي، نريد تفصيل. الباري عز وجل فصل بأبلغ تفصيل فقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لماذا هذه الإطالة بهذا الشكل التفصيلي؟ رجال ونساء، رجال ونساء، رجال ونساء، لرفع ما يمكن أن يعلق بذهنك من وهم أن الرجل أفضل من المرأة وأن الرجولة أقدس عند الله من الأنوثة. هل هذه الآيات واضحة ساطعة أم لا؟ اسمعوا قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذه الولاية المتبادلة التي لا تراها في القوانين لا الغربية ولا غير الغربية. ثم انظروا إلى آية أخرى جاءت بأسلوب الدستور، الدستور المعلن أن الرجل والمرأة في ميزان القرب عند الله سواء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم ماذا قال؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بدأ فقال أنتم خلقتكم رجالا ونساء وخلقتكم شعوبا متنوعين، فاسمعوا لا يرين أحد منكم فضلا لنفسه على غيره، لذكورة، لأنه عربي، لأنه آسيوي، لأنه إفريقي، لأنه كذا، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب إذا عرفنا هذا فلنعد إلى قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إذن ما هو معنى قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض؟ هل يمكن أن يقع تناقض في كتاب الله عز وجل؟ لو فسرت كلمة بما فضل الله بعضهم على بعض أي بسبب أن الله فضل الرجولة على الأنوثة، فضل جنس الرجال على جنس الإناث، لكان هذا الكلام مناقضا لكل الآيات التي قرأناها الآن، كذلك أم لا؟ إذن ما معنى بما فضل الله بعضهم على أي بسبب المزية المصلحية التي يمتاز بها رجل على امرأة أو امرأة على رجل، مهمة أريد منك أن تقوم بها، أريد من أي حد من الناس أن يقوم بها. عندما أبحث عن الذي يمكن أن يقوم بها، أبحث عن الإنسان الملائم لهذه الوظيفة. عمل عظيم يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى قوة. أنظر فأجد فلانا من الناس يتمتع بهذه القوة، أقول هذا أفضل لهذا العمل من غيره. هل معنى ذلك أفضل عند الله؟ أفضل لهذا العمل، يعني هو الأليق بأمور إدارة المنزل ورعاية الأسرة ونحو ذلك. أما قربه من الله، أما مكانته عند الله، فشيء ثاني. إذا كلمة بما فضل الله بعضهم على بعض، المراد بالأفضلية هنا أفضلية التناسب المصلحي والوظيفي لهذه المهمة. مفهوم هذا الكلام أيها الإخوة؟ طيب، إذا كان الأمر كذلك، فكلمة مما فضل الله بعضهم على بعض لا علاقة لها بالحديث عن أن الرجل أفضل أو المرأة أفضل. هذا شيء استقلت به الآيات السابقة، بينت نصوص واضحة. الآن بما فضل الله بعضهم على بعض، مراد بالأفضلية هنا أفضلية التناسب بين الرجل وبين قوامة البيت. من هو الأفضل من حيث جبلة الرجل، من حيث مزاياه، من حيث قدراته، من حيث الصفات اللي فيه؟ قارن بين الرجل والمرأة. إذا كانت المرأة عندها مميزات أقوى، إذن ينبغي أن تكون القوامة لها. وإذا رأينا أن المميزات التي تناسب القوامة موجودة في الرجل، إذن ينبغي أن تكون القوامة له. إذن هذا لا علاقة له بأفضلية الرتبة عند الله. قد تكون القوامة للرجل بسبب هذه المزايا، وزوجته تكون غلامة صفرها تساويه عند الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا عرفنا هذا، تعالوا نسأل الآن أيها الإخوة، نغمض أعيننا عن شريعة الله، وكأن الله سبحانه وتعالى لم يقل لنا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. نتساءل، هذا الكلام لم يقل لنا، نحن بعقولنا نحاول ونحن أحرار أن نتساءل أيهما أقدر على رعاية الأسرة وإدارة المنزل إدارة حكيمة سليمة، الرجل أم المرأة؟ لكي نجيب عن هذا السؤال نفرض أمثلة. لو أن الأسرة كانت في جنح ليل مظلم والكل نائم، وشعر أفراد الأسرة جميعا الرجل والمرأة بلص يتسور جدار الدار، أو يعبث برتاج باب المنزل، من الذي يهب بجرأة ليدافع عن الأسرة والمنزل وحقوقها، ومن الذي يقبع في زاوية مظلمة من الدار؟ الآن لا في شريعة، ولم يخاطبنا الله لا بأمر ولا بنهي. هذا السؤال نعرضه لكل البشر بدءا من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، من الذي يهب لردع العدوان ولحماية الأسرة ومن في هذه الدار، ومن الذي يقبع خائفا في زاوية مظلمة من الدار؟ كلكم يعلم الجواب، الرجل هو الذي يقوم، وهو الذي ينهض، وهو الذي يحمل سلاحه، وهو الذي يفعل ما يملك من أجل رد العدوان. والمرأة ماذا تصنع؟ تختفي كما قلت لكم، تقبع في زاوية مظلمة وتشكر زوجها وتحمد الله على أن زوجها كان موجودا في الدار. لو لم يكن موجودا في الدار ماذا كانت عسى أن تصنع؟ المرأة الغربية مع الرجل الغربي يخضعان لهذا القانون، المرأة الشرقية مع الرجل الشرقي يخضعان لهذا القانون.
شيء واضح.
إذا كان الأمر كذلك، ما هي القوامة؟ ما هي؟ هي هذه القوامة، عبارة عن رعاية المنزل أن لا يطوف به خطر، أن لا يتسرب إليه أحد، وأن يعيش أفراد الأسرة بوئام وفي ظل ظليل من السعادة، أليس كذلك؟
طيب.
هذا المثل أوضح لنا أن الرجل هو الأقدر على، إذا طرق الباب طارق في وضح النار يريد أن يعتدي على حرمة من حرمات المنزل، يريد أن يفعل شيئا يؤذي أحد أفراد الأسرة، من الذي يقف في وجه هذا المعتدي؟ الرجل أم المرأة؟ واضح الجواب عن هذا، واضح الرجل. من إذن بدون أن نرجع إلى الشرع، وبدون أن نرجع إلى موازين الدين السماوي والوحي الإلهي، الفطرة الإنسانية والواقع الاجتماعي ينادي بهذا الذي قرره الله سبحانه وتعالى. الكل يعلم أن الرجل هو الذي يتحمل مسؤولية بناء الأسرة بكدحه بمغامراته بأعماله التي يقوم، وهو المكلف بنفقات استمرارها الأسرة وتقدمها ونحو ذلك، وهو المكلف بتقديم المهر وما يتبعه عند الزواج، وهو المكلف بإنشاء الدار ونحو ذلك إلى آخر الذيول المتعلقة بها. نعم، لو لاحظتم الواقع الطبيعي الإنساني في العالم كله، من الذي يغامر ويبذل الجهد الكثير ويخاطر في سبيل هذه الأمور، الرجل أم المرأة؟ أكيد الرجل. وقد يقول قائل فلنجرب المرأة، سنقول هذا وسنجيب عن هذا الكلام. طيب، إذن هل القوامة الفطرية الواقعية والطبيعية شيء غير هذا الذي فرضه الله؟ هذا هو، هذه هي القوامة التي فرضها الله سبحانه وتعالى. إذن لماذا نكذب على أنفسنا؟ ولماذا نخاطب؟ ولماذا نغمض لا أعيننا بل عقولنا لنقول شيئا يتناقض مع الطبيعة ومع واقع الحياة ومع كل شيء؟ نعم، هذا هو منطق الدين، وهذا هو السبب في قول الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، وكلمة بما فضل الله بعضهم على بعض، هذا هو معناه الذي يتجلى عندما يطوف بالدار خطر في جنح الليل مثل لص نحو ذلك أو أي عدو. هنا يظهر معنى قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض، هي ليست أفضلية مكان ورتب، لا، هي أفضلية طبيعة وقدرة على رعاية المنزل وحمايته، هذا شيء واضح جدا. نصغي السمع الآن إلى من يأتي فيقول، ما الذي يمنعنا الآن من تغيير هذا الواقع؟ أي واقع؟ إذا كنت تقصد بالواقع خوف المرأة من أن تجابها الأخطار واختفاءها وراء الرجل وقيام الرجل بالدفاع، فأنت لا، أقول لهذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام، لا تطالب الشريعة، طالب الطبيعة يا أخي، طالب طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، أن تكون المرأة هي الأقدر، عندئذ الشريعة تقول لك يا مرحبا. عندما تجد أن امرأة تترك زوجها في الفراش وتقوم هي تحمل السلاح وهي التي تجابه العدو، والرجل ترتعد فرائصه خوفا، إذا آل الأمر إلى أن
تحولت المسألة فأصبح الرجال هم الذين يخافون وهم الذين يقبعون في الظلام، والمرأة هي التي تقوم، والله القيامة عندئذ تتحول إلى الرجل، عفوا إلى المرأة، لا شك في هذا، تتحول عندئذ. لكن هل تعلم عندما تتحول طبيعة المرأة إلى هذا الشكل من البأس والقوة، وتتحول طبيعة الرجل إلى هذه الحالة من الخوف والذعر والاختفاء، فإن المرأة تشمئز من الرجل وتلفظه، ولا يبقى في قلبها أي معنى لمحبته بشكل من الأشكال. هذه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. سر تعلق المرأة بالرجل أن الرجل هو الأقوى، وأن الرجل هو المهيمن، وسر تعلق الرجل بالمرأة أن المرأة هي الأضعف، وهي التي تمثل كتلة عاطفة تبتعد عن الأخطار وتنسج حياة الحب في القلوب والمشاعر. هذا هو السر. ومن فترة قرأت لكم كلاما لباحثة ألمانية طبيبة تقول هذا الكلام ذاته بكل معنى الكلمة، بل أبلغ مما نقول، وكلاه كتابها موجود. نعم. إذن أقول لمن يطالب بتغيير النظام، إذا كنتم تريدون بتغيير النظام حتى تكون القوامة للمرأة، أن تصبح المرأة هي الأقوى وهي الأكثر وقوفا في وجه الأخطار، والرجل ينقلب فيصبح كالمرأة، فقدموا هذا الطلب لمن؟ للطبيعة. خلي الطبيعة تغير النظام بصير. وأما إذا كان المراد بالتغيير أن نطالب المرأة بأن تقدم هي المهر، وبأن تشتري هي الدار، وبأن تقدم هي النفقة، هذه الأمور ممكن أن تتحول من الرجل إلى المرأة، فماذا نقول في الجواب؟ نقول في الجواب: جرب. عندما تقول للرجل اجلس أنت، نعم، آمنا مطمئنا آكلا شاربا تنتظر من يخدمك، والمرأة هي التي ستقدم لك المهر، وهي التي ستنفق عليك، وهي التي ستقدم لك الدار بكل ما فيه من أثاث، عندما يكون الأمر كذلك فإن الرجل شيئا فشيئا يتحول إلى أنثى، وإن الأنثى شيئا فشيئا تفقد أنوثته. أكذلك أم لا؟ ما ينبغي أن نكابر. عندما أحمل المرأة كل هذه الآثار فمعنى ذلك أنني أفرض عليها أن تخرج إلى العمل، وإلى أي عمل؟ إلى أقصى أنواع الأعمال، دون أن تختار، دون أن تختار ما يناسب أنوثتها. هي مكلفة يا أخي، مكلفة بتقديم المهر، مكلفة بتقديم الأثاث، المدار ونحو ذلك. فإذا خرجت إلى الشارع لتشتغل، أول شيء أنها تفقد أنوثتها كما هو واقع في الغرب. ومرة أخرى أقول لا تقف أمام القشور، أمام ورق السلوفان البراق، لا، اخترقوا وانظروا إلى عمق الواقع الاجتماعي في الغرب، وكل من ذهب على علم سوف تجد أن المرأة مسحوقة. إذا تركنا الصور البراقة التي تراها في الفيترينات، والتي تراها في السهرات، والتي تراها في حياة السكرتاريات، والتي تراها في ردهات الاجتماعية، إذا تركت وتجاوزت ذلك تجد الغالبية العظمى من النساء مسحوقات. طيب، هل يسعد الرجل بامرأة بهذا الشكل؟ مستحيل. أنا أول من يعلم أنه لا يمكن أن تكون هذه المرأة سر سعادة لي بشكل من الأشكال. شيء ثاني، أن المرأة عندما تكلم هي بتقديم المهر إلى الزوج، بشكل طبيعي نجد أن الخاطب يصبح المرأة والمخطوب هو الرجل، لأن قانون العرض والطلب يقتضي ذلك. عندما الذي يتقدم بالمهر هو الذي يطرق الباب، معروف هذا الشيء. فتصور أن المرأة، تصور أننا طورنا المجتمع بشكل أصبحت المرأة هي تقدم المهر، وبالتالي أصبحت هي التي تفتح التليفونات لتبحث عن الشاب التي ستخطبه، نعم، وتدخل إلى البيوت لتخطب إلى نفسها فلانا من الناس الذي سمعت به وبأخلاقه كذا، تجالسه وتبحث عن شأنه وتعرض له المهر الذي تغريه به، نعم، تصور الأمر كذلك. هل هذا يتلائم مع أنوثة المرأة ومع رجولة الرجل؟ تخيل بذلك، ستجدون أن الرجل شيئا فشيئا تحول إلى امرأة تعيش في خدرها، والمرأة شيئا فشيئا تحولت إلى رجل. ثم ادخل في عمق شعور المرأة، هل يسعدها أن تكون هي الخاطبة أم يسعدها أن تكون هي المخطوبة؟ من من الناس لا يعلم الجواب؟ المرأة إنما يسعدها أن تكون مطلوبة، ويجرحها جرحا كبيرا أن تكون طالبة. فإذا رأيت الآن في الغرب المرأة تضطر عندما يتقدم بها السن وتحتاج إلى استقرار في حياة الأسرة وتنشد طفلا لها، إذا رأيت هذه المرأة وهي تطرق أبواب الرجال وتخطب لنفسها شابا، فاعلم أنها تسير إلى غايتها على قلبها، تجرح كرامتها بقدميها، هذا شيء معروف، نعم، وهذا شيء لا خلاف فيه بشكل من الأشكال. الضرورة هي التي تدفعها إلى ذلك، إما أن تهبط إلى حياة التحلل والإباحية بعيدا عن الزواج، أو إذا أرادت الزواج وهذا يكون عندما يتقدم بها السن وتحن إلى أطفال ونحو ذلك، المرأة شيء طبيعي تحن إلى ذلك، في هذه الحالة لابد أن تغمض العين وتجرح كرامتها بيدها وتطرق أبواب الرجال لتخطب. هو عندما تخطب هذا وهذا وذلك تسقط 20 سقطة إلى أن تعثر أخيرا أو لا تعثر على الزوج. فانظروا إلى شريعة الله أيها الأخوة، هذا هو الجواب لمن يقول لماذا لا نغير القانون. لن تستطيع أن تغير الجزء الأول منه، لأن طبيعة المرأة طبيعتها، طبيعة الرجل طبيعتها. وأما الجزء الثاني فإذا حاولت أن تغير فلسوف تتحول المرأة شيئا فشيئا لتصبح بصورة رجل، يعني فاقدة الأنوثة، ويتحول الرجل شيئا فشيئا ليحل محل المرأة الأنثى. لا هذا يسعد الرجل ولا ذاك يسعد المرأة. وإذا عدت فعرفت معنى القوامة التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وهي قوامة رعاية، قوامة الحلو، قوامة الإدارة، قوامة الإشراف، أدركت أن هذه القوامة هي غذاء السعادة للمرأة، وهي في الوقت ذاته سر أيضا سعادة الرجل. قرأت كلام كثير للغربيين والغربية عما يسعد المرأة في حياتها الزوجية، الكل متفقون على أنها لا تسعد إلا بأن تكون في كنف رجل قوي، وأحدهن تعبر عن هذا بأن يكون الرجل أطول منها وبأن تنظر إليه وهو أعلى منه، وبأن تشعر أنها تعيش في كنفه لا أنه هو الذي يعيش في كنفها. المرأة تقول هذا الكلام بلسان حالها وتكتب هذا الكلام، نعم. طيب أليس هذا تعبيرا واضحا وصريحا عن أنها تبحث عن رجل تكون القيامة إليه؟ أليس هذا واضحا؟ واضح جدا. ثم إحداهن تكتب وتقول: قوة المرأة في ضعفها، وضعف الرجل تجاه المرأة في قوته. كلام دقيق وكلام سليم. قوة المرأة في ضعفها بمقدار ما تكون ضعيفة، ومعنى ضعفها أنها تعيش حياة أنوثة وعاطفة ونحو ذلك. هذا الضعف الذي هو مجموع لطف وعاطفة وما إلى ذلك هو الذي يأسر الرجل، هو الذي يأسر الرجل. ومن ثم فقوة المرأة إذن فعلا في ضعفها، بينما ضعف يعني الرجل تجاه المرأة في قوته. وهذا الأمر الذي شرعه الله عز وجل، الحكمة منه أنه هو سر سعادة الرجل بالمرأة وسر سعادة المرأة بالرجل. من الذي يستطيع أن يناقش في هذا الأمر بهذا الشكل من الدقة؟ لا أحد، إلا إنسان يكابر بالمحسوس، إلا إنسان يكابر بالمحسوس. وما رأيت حياة زوجية لزوجين قلدت المرأة كلام، لا أقول واقع، كلام المجتمع الغربي في أن تكون المرأة متحررة وأن تكون حرة وما إلى ذلك، وقلد الرجل كلام الغربيين في نفس الأمر، إلا وشقي كل من الزوجين بالآخر. وهذا شيء معروف، ومجتمعنا مليء بزواج انفكت عقدته، كثيرة هي الزيجات التي انفكت عقدتها بهذا السبب. نعم، المرأة تخيلت أنها تستطيع أن تسعد نفسها بأن تتحرر من سلطان الله عز وجل فيما يتعلق بنظام الشريعة والأسرة والقوامة. نتيجة أن قامت الخصومات وقامت الظنون السيئة من الرجل بالمرأة ومن المرأة بالرجل، ثم استشرى الخصام وظل يستشري إلى أن تحطمت هذه الأسرة وشقي الأطفال من وراء ذلك. نعم، هذا هو الجواب عن النقطة الثانية: لماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى القوامة للمرأة بدلا من أن تكون القوامة للرجل؟ في الغرب أيها الإخوة، فعلا بما أن المرأة تشتغل كما أن الرجل أيضا يشتغل، قد تجد أن المرأة تدير شؤون المنزل والرجل أيضا يدير شؤون المنزل، ويشتركان، مرة يتخاصمان، مرة يتصادمان، مرة يتوافقان إلى آخره. هذا موجود، لكن اسمعوا هذا السؤال ولنعلم الجواب عنه: هل الرجل في المجتمع الغربي يمارس متعته الغريزية والجنسية في ظل الحياة الزوجية أم خارج الحياة الزوجية؟ الجواب خارج الحياة الزوجية. الرجل يتزوج لا من أجل أن يمتع نفسه بالحياة الجنسية في ظل الزواج، لا، من أجل الاستقرار. لذلك الرجل متى يتزوج هناك؟ إلى أن يصل تقريبا إلى 40، ما بين 35 و 40، لا، إلى 40 ينشد في الزواج الاستقرار فقط. أما ما يتعلق بإشباع نفسه غريزيا فهو يفعل ذلك خارج العلاقة، دائرة الأسرة. كذلك المرأة عندما تنشد الزواج، لا تنشد الزواج من أجل أن تلتهم وأن تشبع غريزتها الجنسية إطلاقا، هي فعلت هذا في خارج دائرة الأسرة، ولكنها هي الأخرى تنشد استقرارا، تبحث عن مولود ونحو ذلك. وكم قرأت آخر شيء في مجلة نيوزويك، كلام طويل عريض عنوانه هل الزواج يموت؟ الزواج بدأ يموت يعني. يقول فيه الكاتب إن المرأة الآن يعني تمارس حياتها بكل تحرر بكل انطلاق إلى أن تشتاق إلى الاستقرار وإلى أن تشتاق إلى البحث عن الرجل، عندئذ تبحث عن زوج. إذن الزوجان صحيح ما في قوام في الأسرة، لكن مسألين عن هذا الموضوع، لأن رغد الحياة الجنسية إنما يتم خارج الأسرة لا داخل الأسرة. وهذا الكلام له شرح وتفصيل آخر سنأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم.